أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بيقول لنا في منار السبيل هنا: باب حد المسكر. أجمع المسلمون على تحريم الخمر، ولكن اختلفوا فيما يقع عليه اسمه. أجمع المسلمون، إجمعهم على ما جاء من كتاب الله عز وجل وعلى ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الخمر، فانعقد الإجماع على حرمة الخمر للدليل من الكتاب ودليل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الخلاف بين العلماء في ما هو مسمى الخمر. الجماهير على أن كل مسكر خمر، على أن كل مسكر، كل مخمر يخمر العقل فهذا خمر. هيجي الخلاف اللي بين الجمهور وبين الأحناف في تسمية ما يطلق عليه خمر إذا كان لا يسكر، يعني هيكون الخلاف ضيقا في مسألة إن الخمر من خمس أشياء منصوص عليه، طيب غير هذه الخمسة الأشياء اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان غيرها هل حيكون يسمى خمرا حتى ولو لم يسكر؟ إذا ما كانش مسكرة اللي شربه ما سكرش منه، مع أنه لو شرب منه كثيرا سيسكر. قلنا الخمر إذا كان من عصير العنب وما يسكر ملء الفرق منه فملء الكف منه حرام. طيب هل غير هذه الأشياء، الذرة، العسل، الشعير، التمر، الزبيب، غير هذه إذا كان يصنع منها خمورا ولم تصل لدرجة أنه يسكر من القليل، لا الكثير هو الذي يسكر، هل يكون هو الحكم نفسه؟ فالجمهور يقول واحد، هذا هو ده. الأحناف يقولوا لا، اللي منصوص عليها بس هي دي، اللي إذا شرب قليلا كثيرا سكر ما سكرش هذا المحرم اللي فيه، ويقام الحد على من سكر بذلك. لكن إذا كان من غير هذه الأصنام فلا تسمى خمرا إلا إذا تحقق السكر إذا سكر. يبقى الكلام إنه حيشرب سائلا، هذا السائل قد يصنع منه خمر وقد لا يصنع منه خمر، قد يكون الكثير منه مسكرة ولكن القليل منه ليس مسكرة وليس هو من هذه الأصناف اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الخلاف هنا في هذه القضية إنه شرب شيئا ولم يسكر، ما سكرش هذا الشيء وليس من هذه الأصناف الخمس، هل يحد ولا لا يحد في ذلك؟ فالأحناف يقول لا يحد لأنه مش منصوص عليه، ولا هو من الأصناف الخمسة هذه، ولا هو أسكره، يبقى على ذلك لا يقام عليه الحد بذلك. يبقى الخلاف ضيق، مش هيقول الأحناف مثلا إنه لو شرب الشيء المسكر يبقى لا هذا خلافه ولا يحد، لا، إذا شرب الشيء الذي يستر من أي شيء هذا يذهب عقله وهذا يقام عليه حد. لكن إذا كان لا يسكر هذا الشيء وليس من الأصناف المنصوص عليها هل يقام عليه الحد ولا لا؟ يبقى الخلاف ضيق هنا في هذه المسألة، وحنشوف الكلام اللي فيها. يبقى هنا لما يقول أجمع المسلمون على تحريم الخمر يبقى كل ما يسكر أجمع لأنه حرام، أن المسكر سواء كان قليلا أو كان كثيرا أنه حرام. اختلافهم فيما يقع عليه المسمى بحيث ان يقولوا القليل منه حرام والكثير منه حرام، هذا الخلاف بين الجمهور وبين الاحناف. هنشوف ايه كلام الاحناف وايه الدليل بتاعهم وايه رد الجمهور على ذلك. كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام لعموم الايه. كل شراب اسكر كثيره يعني هيشرب منه كاس ويسكر، لو شرب منه بق واحد ايضا هذا حرام، هذا حرام. يبقى هنا في حديث ابن عمر مرفوعا وفي صحيح مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر الفاظ العموم، كل شيء يسكر فهو خمر وكل خمر حرام. وهنا ما هوش بقى انه اصناف معينه دون غيرها، هذا عموم، كل الشيء الذي يسكر هذا خمر، طالما انه خمر يبقى كل خمر حرام داخل في الايه، سواء كان من عنب، كان من شعير، كان من زبيب، كان من تمر، كان من قمح، كان من عسل، كان من اي شيء يكون، فهو طالما انه يسكر يبقى حرام، يشرب منه قليلا او كثيرا حرام. قال عمر رضي الله عنه: نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. نزل تحريم الخمر وهي من العنب، يعني الخمر اللي كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان صنعها من هذه الأشياء. نزل تحريم الخمر من هذه اللي ذكرها عمر: العنب، التمر، العسل، الحنطة، الشعير. وبعدين عمم فقال: والخمر ما خامر العقل. مش هو اللي قال هذا؟ مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر ما خامر العقل. عن ابن عمر مرفوعا: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره، الشيء إذا كان مسكرا بالكثير يبقى القليل من الصنف نفسه هذا حرام، فقليله حرام. هذا حديث رواه أحمد بن ماجه والدارقطني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وعن عائشة مرفوعا: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ما أسكر الفرق، الفرق بالفتح إناء يسع ثلاث أصابع، حلة كبيرة تتملى ثلاث أصابع. الصاع هو الإناء اللي يتحط فيه حوالي كيلو نص تمر، يملى مقدار كيلو نص تمر. أو عارف التنية بتاعت السمنة الصغيرة دي اللي 2 كيلو دي، هي دي بتكون تقريبا أشيل منها 70 من فوق، تكون هذا الصاع. الثلاث أصع، ثلاثة، مين هيشرب ثلاث تكواس ضخمة كده يشرب منها؟ يقول لك لو كان هيوصل لهذه الضرر، لأنه مش هيسكر إلا من الفرق لهذا الإناء ده على هذه اللفظة. وإن كان الكثير من أهل الحديث يرجحون لفظة أخرى اللي هي الفرق، الفرق يقول لا الفرق ده مكيال ضخم جدا، مكيال يبقى هنا. وقالوا هذا الأوجه بالحديث، الأوجه بالحديث قوله: ما أسكر ملء الفرق منه. يبقى الفرق إناء حلة تسع ثلاث أصع، لكن الفرق ده مكيال ضخم جدا، هي أكثر من ذلك بكثير. فقالوا هذا المقصود في الحديث، المعنى يعني أنه لو مش هيسكر لما يشرب برميل ملء الكف منه يكون حراما. لبدائل الحديث وهو حديث صحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها. يقول لنا الشيخ معي في الدليل هنا: من شرب مسكرا مائعا أو استعطى به أو احتقن به أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد 80 إن كان حرا، حد 80 إن كان حرا. قلنا الشيخ مرعي هذا فقيه من فقهاء الحنبلة، وله اختيار وله وجه من الاختيار لوجه من الوجوه، هذا اختياره هنا. هيقول لنا اللي يشرب المسكر مائعا أو استعط به، الصعود، الصعود شيء بيضع في أنف الإنسان يستنشق، يبقى إذا كان بودر حديش ولا غيره يحطها على أنفه، يحطها على الخلايا المخاطية اللي موجودة على اللسان ولا في الأنف ولا غيره، فتسكر الإنسان. أصبح الآن مش خلايا مخاطية ولا غيره، تحط على جلد نفسه من برة، لازقة من الجلد عليها مخدر تذهب عقل الإنسان وتخدر الإنسان. من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن، احتقن اللي كانوا يعرفوها زمان غير الحقنة بتاع الإبرة دلوقتي، الحقنة الشرجية يقصد بها الحقنة الشرجية. يبقى هنا إذا أخذ مسكرا وضع في حقنة شرجية وعن طريق الأمعاء يسكر الإنسان في خلايا المخاطية اللي بداخل الأمعاء بتوصل للدم، ممكن تسكر الإنسان وتخدر الإنسان. فإذا كان فعلا هذا لا يتعاطى إلا بهذه الصورة بحيث يسكر الإنسان فهو أيضا على هذا النحو. يبقى احتقن به أو أكل عجينا ملتوتا به، أو أكل عجينا ملتوتا به. في مسألة احتقن به بمعنى حقنة شرجية، يعني هنا لو إن إنسان جاب الحقنة الشرجية وفيها سائل من ضمن هذا السائل موجود فيه إسايل ولا ميسايل ولا شيء من السبرتو اللي بيدوب المواد أو كذا، هيبقى داخل تحت ما يختاره هنا، وحنلاقي إن هذا ليس اتفاقا، ليس اتفاقا على هذه المسألة، إن الحقنة الشرجية مش كل حاجة فيها هتجعل الإنسان يسكر. فإذا كان هذا على وجه الدواء ومثله لا يسكر، فالراجح أنه لا يحد في ذلك، سواء قلنا أنه يحرم أو لا يحرم، لك لا يحد فيه. وحنشوف اختيار ابن قدامة في ذلك، لأن هذا اختيار الشيخ مرعي في ذلك، ده اختياره هنا، واللي بيشرح عليه صاحب الكتاب منار السبيل بيشرح على ذلك. فهذا كلام جيد وصحيح إذا كان هذا فعلا طريقة من طرق تناول هذا النوع من الخمور يتناول بالحقنة الشرجية. لكن العادة اللي بيحطه في الحقنة الشرجية بيحط حاجة عشان يعمل له إسهال علشان يتداوى بها، فإذا كان على أنه يتداوى مش للإسكار، يبقى على ذلك هذا لا يقام عليه حد به. إنما إذا كان يأخذ حقنة لإبرة في الجلد في الوريد علشان خاطر يسكر أو من المخدرات يدخل تحتها ويحد الإنسان بذلك. أو أكل عديدا ملتوتا، ملتوت حاجة ومخبوز حاجة تانية، ملتوت حاجة ومخبوز حاجة تانية، يبقى العديد جاب العديد وبدل ما يحطوا له مية حطوا له سبرتو وبعدين أكل عديد على هذا الشيء. طيب فرضنا انه الميه اللي اتخلط بها هذا العجين كان عليها شيء من الخمر وبعدين دخلت النار، دخلت النار اذا خرجت من النار هيكون النار بخرت هذا كله، مش هيكون فيه لا شك انه اثم في انه يضع هذا على هذا، ولكن فرضنا اكله ولم يكن هذا مسكرا ولا شيء، هيحد ويقوم عليه الحد. على ايه يقوم الحد؟ اذا كان هي دخلت النار بخرت في هذه الحال، فعلى ذلك برضو اختيار ابن قدامة في ذلك انه لا يحد بذلك، لا يقوم عليه الحد الا اذا كان هذا يسكر الانسان. فرق بين يحد ونقول الفعل حرام، الفعل على شكل ان هذا حرام، واحد يجيب عجينه حط عليها سبرتو علشان يدخلها في الفرن هذا حرام، فاذا فعل الانسان على هذا يعذر على هذا الذي يصنعه، الا اذا كان لحاجه من الحاجات او نسيان، هذا الجيركن بتاع الميه ما خدش باله كان في جاز حطه، كان في سبرتو حطه على العجين هذا امر اخر، لكن اذا كان اللي فعل هذا متعمدا لذلك اذا لم يحد على الاقل يعذر بذلك. يبقى اختياره هنا من شرب المسكر مائعا او استعطى شمه بانفه او احتقن به حقنه شرجيه او حتى حقنه بابر يضعها في الوريد او في الجلد او في العضل ونحو ذلك، او اكل عجينا ملتوتا به مخلوطا به معدونا به ولو لم يسكر حد 80 ان كان حرا. حد 80 يعني يضرب الحد وهو 80 جلده، اذا كان حرا، اذا الحر يبقى حيوان، اذا كان عبدا على نصف من ذلك. لأن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن يعني ابن عوف رضي الله عنه اجعله كأخف الحدود 80، فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام. يبقى هنا الاستشارة، طب ليه هيستشير إذا كان في حد ذكره ربنا سبحانه تبارك وتعالى أمرنا أو أخبر إنه الخمر حرام وأمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على شارب الخمر. هنا التحديد بالضبط قد ايه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر هذا كان مختلفا فيه، كان لانه قال قوموا اليه، فمن الضارب بيده من الضارب برجله او بنعله ومن الضارب بثوبه. طيب كم ضربه؟ احتاج عمر انه يستشير في ذلك، لانه قد ايه؟ البعض قال 40، البعض قال 80، يبقى 80 ليست اجماعا ولكنه الاغلب على ذلك. فهنا يقول اخف الحدود 80، كأن عبد الرحمن بن عوف هنا، هذا صحيح وده صحيح مسلم أن عبد الرحمن بن عوف قال اجعله كأخف الحدود. ايه أخف الحدود؟ ايه أخف الحدود؟ القذف، حد القذف. يبقى هنا كأن عبد الرحمن أشار إلى خليه زي حد القذف. وليه يعني؟ إذا قال أخف الحدود اللي موجودة يبقى نجعل هذا مثلها. كان هذا بمحضر من الصحابة فاتفقوا عليه، نقول يبقى صار إجماعا الآن أن الصحابة اتفقوا على ذلك، وإن كان البعض يخالف في أمر الإجماع بكل النبي صلى الله عليه وسلم المروي عنه البعض قالوا 40، بعض قالوا 80 اختلف، والبعض حاول يوفق بينها، ولكن لا شك أنه بعد عهد الصحابة أجمعوا على 80 اللي جاء في ذلك. عن علي قال في المشهورة إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد المفتري. هنا حدوه حد المفتري قلنا ثبت من حديث أو من الأثر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إنه قاسه على المفتري. هنا التكييف نفسه في القياس إنه هذا مثل هذا، هذا صحيح كمعنى، لكنه يعني الإسناد بتاعه فيه ضعف عن علي رضي الله عنه، وإن كان الضعف ليس كبيرا فاللي فيه إنه الراوي عن علي في ذلك واحد من التابعين، هو من كبار التابعين ولكن الراوي عنه واحد فقط، وإن كان الراوي عنه ثقة لكن هذه فيها جهالة لهذا الراوي، لكن الضعف ليس كبيرا. فما جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يؤيد هذا الذي جاء عن علي. عبد الرحمن قال إنه حدوه أقل الحدود له حد المفتري، واللي جاء عن علي جاء هذا المعنى، وسواء ده ولا ده في النهاية ثبت أن الصحابة حده 80 الجلدة، وأربعين إن كان رقيقة. 40 إن كان رقيقة إذا كان عبدا يحد على النصف، قلنا إن الإسلام بيخفف عن العبيد، يعني براعي الحال اللي فيه هؤلاء العبيد. عبد كان إيه العبد؟ كان أسير حرب، واسترق، أو كان هذا العبد مخطوفا مكان ونقل لمكان آخر وبيع فيه صار عبدا، فالإسلام يتلطف مثل هذا إنه كفاية اللي هو فيه كفاية له. فإذا وقع في أمر الزنا هنا لا يرجم حتى لو كان متزوجا، لا يرجم العبد، إنما العبد يحد يجلد 50 جلدة سواء كان محصنا ولا غير محصن بالزواج، يبقى رحمة به للظروف اللي هو فيها هذا العبد. أيضا الإنسان الحر موجود في بلده، موجود في وطنه، موجود مع أهله مع عشيرته، يبقى في أمر معروف نهي عن منكر، إنما العبد ما فيش حد منه، ما فيش حد منه، هو وحده، مين اللي هيرضعه عن أنه يقع في الحرام؟ ويمكن سيده يأمر روح إذني روح يعمله هات لي فلوس، يوم يخاف من سيده يفعل هذا الشيء. والغالب أنه العبد ما بيكونش مسلم، وإذا دخل في الإسلام ما بيتعلمش الإسلام كويس. فالإسلام تلطف بهذا الإنسان ورحمه إن كفاية ما هو فيه، فالحدود بتاعته على النصر. هذا الإسلام في معاملته لهذا، لكن الكفار في معاملتهم العبيد عكسوا، فكان عندهم أن عند الرومان وغيرهم العبد أو الحر إذا زنى يقوموا يغرموه غرامات، العبد إذا زنى قتل، العبد إذا زنى قتل. انظر للفرق بين هذا وبين ذلك. الإسلام يراعي ظروف الإنسان، إن هذا عبد وإنه رقيق وإنه مستضعف وإنه مغلوب على أمره، العقل يقول هذا الذي عليه الإسلام هو مقتضى العقل مقتضى المنطق، إن الإنسان اللي بعيد عن الوقوع في المعاصي إذا وقع فيها يستاهل إنه يرتدع، ما أنت ممنوع. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أول من تسعر بهم النار 3 من أشد الناس عذابا يوم القيامة، الله عز وجل لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هؤلاء 3 ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الزاني والعائل المتكبر والملك الكذاب، 3. كلما كان الإنسان بعيدا مش محتاج لهذه الأشياء كلما كانت العقوبة عليه أشد، ما كانش في الدنيا يبقى في الآخرة. العائل المستكبر، العائل غلبان الفقير، الغلبان الفقير. طيب انت ربنا مخليك غلبان وفقير عشان يرفع لك درجاتك يوم القيامة، عشان تدخل قبل الأغنياء بنص يوم، عشان يكفيك شر الفتن في الدنيا، ما تبقاش مغرور متكبر، وكمان بتتكبر تكبر عليه، يعني لا حلتك بل تتكبر بيه ولا حلتك حاجة، ربنا منع عنك أسبابا تؤذيك، ثم انت برضو مصر على ان تكون من اشد الناس عذابا يوم القيامة. من منع الله عز وجل عنه اسباب الفتن فابى الا ان يواقعها ويقع فيها. كذلك الانسان الكذاب له عذاب عظيم عند الله عز وجل، لكن اذا كان ملكا كذابا هذا اشد. طيب الانسان بيكذب خايف من الثاني، اذا كان ملكا خايف من ايه؟ ليه يكذب على الناس ويكذب على الرعية؟ هذا من اشد الناس عذابا يوم القيامة. الشيخ الزاني، الشاب الزاني أتي كبيرة من الكبائر، له عقوبة شديدة في الدنيا، له عقوبة في الآخرة، له عقوبة. لكن الشيخ الذي منعه الله عز وجل من أسباب كثيرة للفتنة يروح ويزني كمان، فيستحق أشد العذاب هذا عند الله عز وجل. لذلك الإسلام يعامل الإنسان إنه اللي هو عرضة للفتنة بيكون أخف في التقدير من غيره، فكان العبد على النصف من الحر في ذلك. يبقى 40 إن كان رقيقا، لما روي عن ابن شهاب الزهري يعني أنه سئل عن العبد في عن حد العبد في الخمر، فقال بلغني أن عليه نصف حد الخمر الحر في الخمر، وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر. هذا ذكره بلاغا يعني ابن شهاب الزهري، وكان من أعلم الناس بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكره بلاغا. فالزهري روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لكنه لم يذكر فيكون هذا مرسل من الزهري أرسله أو معضلا فيضعف من هذا الشيء، لكن عليه الاتفاق على أن العبد على النصف من الحر. اختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وجوب الحد بأكل الحشيشة، سكر أو لم يسكر. الإنسان الذي يأكل الحشيش يتعاطى المخدرات يقام عليه الحد في ذلك. قال ضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، وإنما حدث أكلها في آخر 100 السادسة أو قريبا منها مع ظهور سيف جنكيز خان قاله في الإنصاف. وذكرنا مقدمة تاريخية قبل كده عن ظهور الخمر كان إمتى، أو ظهور الحشيش وكذلك السجائر ونحو ذلك. وعنه عن أحمد يعني أن حده 40، لو كان في إجماع للصحابة مش ممكن إمام أحمد يقوم يبقى عنه 80 وعنه 40، زي لو فيها إجماع للصحابة. ولذلك إن عند الصحابة كان فيه خلاف يسير، فالبناء على كده أخذ بعلي بن أبي طالب رضي الله أخذ بما قاله علي إن وجه من الوجوه، فذكر إنه حد الخمر 80، حد الخمر 40. ده قول آخر. ليه بقى الحد 40؟ قال لي ما روى حسين بن المنذر أن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80. يبقى دي الأمر إنه إجماع الصحابة، لا في شيء في إجماع الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، هذا قول علي رضي الله عنه، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40. وبرضه ما نقدرش نقول إنه جلد 40 يعني علي كان بيعدها ساعتها، لو كان عدها والله كان انتهى الخلاف، ما كانش اختلف الصحابة في هذا الشيء. ولكن علي رضي الله عنه يعني ظنه الغالب إنه شافه يا ترى كم ضربة خدها هذا الإنسان، ما حدش قال لهم عدوا حنضربوا كام، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إليه قوموا فاضربوه، قاموا فضربوه. فلما بعد ذلك حاولوا يفتكروا يا ترى كم ضربة يكون خد هذا، يطلعوا 40 ضربة، يطلعوا 80 ضربة. فكان الخلاف ان هو ظنهم قد ايه في هذا الشيء، بناء عليه انه اذا اجتهد الحاكم فاخذ بقول من قولين جاز له، ان كان الاولى ما اتفق عليه من بعض الصحابة رضي الله عليهم في الثمانية. يقول علي وعمر يعني جلد 80، وكل سنة، كل سنة طريقة متبعة، وهذا أحب إلي يعني ما هو تخيله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 40. وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديت، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن الحد، يعني لا العدد يعني ما نصش عليه قولا اضربوه 80، ما قالش كده، ولكن قال قوموا إليه فاضربوه، فقاموا فضربوه. فالعد كام اختلف الصحابة. لذلك علي رضي الله عنه كان يرى انه اذا اقام الحد على احد ممن شرب الخمر كان يجلده 40، فلو انه جلده 80 يقول كل سنة، هذا جائز وهذا جائز، بس مع شدة ورعه رضي الله عنه خوفوا إن والله لو زدنا عن 40 لو جراله حاجة ومات هتفعله دي. هذا قالها تورعا رضي الله عنه، وإلا فالراجح أن هذا لا يلزم بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر. شوف هنا بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا، اشمعنى مسلما؟ ما كل اللي يكون في دار الإسلام يقام عليه ذلك كله. التحريم هذا في الإسلام معروف، عند اليهود والنصارى قد يستحلونه دينا، قد يحرفوه، ولكن هم في دينهم هذا إنه يجوز لهم يشربونه ماء وما لهمش حاجة في شربها، فهم يقبحونها ولكن يجوزونها. بناء عليه لن يقام الحد على هؤلاء إلا إذا أظهروا ذلك بين اللي هنا قصدوا إفساد المسلم. أما إذا كانوا في بيوتهم فلا لا يتعرض لهم، لكن المسلم ظهر منه وهو في بيته أنه يشرب الخمر فظهر منه ذلك وشاع، يوم يقام عليه الحد في ذلك. يبقى هنا بشرط كونه الذي يقام عليه الحد مسلما مكلفا مختارا لشربه. مسلما مكلفا هيدخل تحتها وصفان اللي هما البلوغ والعقل. يبقى بشرط كونه مسلما مكلفا أي بالغا عاقلا مختارا لذلك، ليس مجبرا، إذا أجبره إنسان فشرب الخمر يبقى معذور، لكن يكون مختارا لشربه. فإن أكره عليه لم يحد، لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه صحيح المعنى، وصبره على الأذى أفضل من شربها مكرها. يعني الإنسان إذا هددوه أن نقتلك وإلا تشرب الخمر يبقى الصبر على الأذى أولى من أنه يشربها. إذا شرب الخمر عرفنا من الحديث الذي ذكره عثمان رضي الله عنه في المرأة اللي دعت راهبا أو عابدا حتى يقع عليها يقتل غلاما موجودا عندها، عبدا موجودا عندها، يا يشرب الخمر، فهو اختار أخف الأشياء فشرب الخمر. لما شرب الخمر عمل كل حاجة، عمل زنى بها وقتل الغلام وشرب الخمر، فعلى ذلك شرب الخمر أم الخبائث. لكن الإنسان برضه روحه عزيزة وغالية على نفسه، والدين مش هيجي يقول له لا أنت تقتل وما تشربش. يبقى على ذلك هنا هو لا يختار، يقول لك الأفضل أن يصرف الأفضل، ولكن لا يجب عليه. معناه أنه لو صبر وقتل على ذلك فله أجر الشهيد عند الله عز وجل. لو لم يصبر وخاف من السيف، خاف من القتل، خاف من التعذيب فشرب، يبقى على ذلك ومكره ولا يقام عليه حد في ذلك، عالما أن كثيره يسكر. ده اللي يقام عليه الحد، الذي يعلم أن كثيره يسكر. فلا حد على جاهل بذلك، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. عالما أن كثيره، المعنى يعني إذا كان شرب شيئا ما يعرفش اللي فيه، مريض عنده مريض بالكحة مثلا، اشترى إزازة الدواء، وكعادة كثير من الجهلة من الناس يمكن يجيب الدواء وبعدين عايز يصحى بسرعة يشرب مضاد حيوي، ويخد كل 12 ساعة، يقول لك عشان أصحى بسرعة ويخدها كل ساعتين، كل ساعتين يجي له إسهال والأخر يجرى له حاجة يتنقل المستشفى. فهنا مريض عنده كحة زهقان، جاب إزازة دواء الكحة راح شربها كلها عشان يصحى، شربها كان فيها شيء من المذيبات يسكر الإنسان فسكر. هنا إذا كان لا يعرف أن كثيره مسكر، يبقى هنا لا يقام عليه حد بذلك، يعذر بجاهله، يبقى لا حد على جاهل. لكن لا، لو يروح للصيدلي دينا خمس أزايز كحة وكحة دينا كذا، هو عارف أن الشرب منها كتير يسكر، أنواع طبعا مش كل أدوية الكحة لكن أنواع منها، يبقى إذا فعل هذا شيء يقام عليه الحد، لأنه تعمد الآن الإسكار وتعمد إسكار مع علمه. ثبت عن عمر أنه قال لا حد إلا على من علمه، لا حد إلا على من علمه، لا ضعف الشيخ الألباني رحمه الله، والصواب أنه صحيح كما ذكر صاحب التكميل أنه لا حد إلا على من علمه صحيح. روى عبد الرزاق عن أو ذكر عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال توفي عبد الرحمن ابن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام، أعتق من صلى من رقيقه وصام. الإسناد إسناد صحيح، الإسناد إسناد صحيح، والغرض منه بيان صحة هذا لحد إلا على من علم أن عمر قاله. هذا الرجل لما توفي عبد الرحمن بن حاطب هذا من كبار التابعين، وخيل بل له رؤية يعني أنه يلحق بالصحابة، شاف النبي صلى الله عليه وسلم يعني. أعتق من صلى من رقيقه وصام، أعتق من صلى من رقيقه وصام، يعني كان وصيته أن كل من كان من عبيده يصلي ويصوم فهو حر. كانت له وليدة نوبية قد صلت وصامت وهي أعدمية لم تفقه، فلم يرعه إلا حملها، فذهب إلى عمر، يعني فوجئ بهذه المرأة هي الأمة إلا أعتقها، فوجئ بها أنها حامل. الآن هي معتقة يعني حرة العبدة، حرة صارت حرة الآن، فإذا زنت وكانت متزوجة يبقى الحد بتاعها يكون الرجم، إلا تكون متزوجة يبقى الحد بتاعها الجلد 100. طيب هذه المرأة ذهبوا إلى عمر فسألوه، قال عمر أنت رجل الذي لا يأتي بخير، فأرسل إليها عمر قال أحبلت؟ فقالت نعم، من مرعوش بدرهمين أو من مرغوش واحد اسمه كده، بتقولنا أي حملة من واحد اسمه مرعوش أو مرغوش بدرهمين، ببساطة بتقول هذا الشيء. فقال فإذا هي تستهل به، وصادفت عنده علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف من أفاضل الصحابة ومن فقهاء الصحابة رضي الله عليهم، فقال أشير عليه، أشير عليه يعني أعملي في هذه امرأة حرة الآن ووقعت في الزنا، والظاهر أنها كانت متزوجة، فاستشاره أن يفعل بها إيه. فقال وعثمان بن عفان مضطجع، فقال علي وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد، يعني ظاهرها أن هي حرة وهي فاهمة وبتعترف بما تقول، وقع عليها الحد. فقال أشر عليها يا عثمان، أشر علي يا عثمان. هنا الشورى عظيمة جدا وجميلة، والإنسان إذا استشار يبقى أضاف عقول من حوله إلى عقله، إذا أخذ برأيه فقط يبقى عقل واحد مهما بلغ من الذكاء وبلغ من الدقة في عقله أنه مش ممكن يوصل في كل حال إلى الصواب. فالاستشارة التي أمرنا الله عز وجل بها ومدح المؤمنين بأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر تضيف عقولا إلى عقل المستشير. فقال أشر علي يا عثمان، قال قد أشار عليك أخواك، يعني عبد الرحمن وعلي أشار عليه، قال أشر علي أنت، قال أراها تستهل بها كأنها لا تعلمه،
يعني دي عمالة ببساطة بتقول لك أنا زنيت وبفلان وخدت درهمين كمان، كأنها مش فاهمة اللي بتقول هذا الشيء، مش عارف الحد. وليس الحد إلا على من علم، وليس الحد إلا على من علم. فأمر بها عمر فجلدت 100 وغربها، فجلدت 100 وغربها. يبقى كأن هذه كانت متزوجة، كانت متزوجة. فالحرة المتزوجة يعني فيها إيه؟ ترجم. فكأنه رفع عنها هذا الشيء وجلدها 100 وغربها، عاملها معاملة الإنسان الذي لم يتزوج لجهدها. لجهدها. من تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر. وعزر المتشبه بشراب الخمر، هنا المتشبه تشبه بالفسقة، من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز لمؤمن انه يتشبه بشراب الخمر، يقعد زيهم، يحط ازاي زيهم، يمشي زي المسطول مثلهم، يقلدهم في الرأس، في الهجس، في الكلام. هنا لا يحل له ذلك. من فعل ذلك مش هنقول بقى يجلد الحد، مش هنقول، لكن يعذر. يعذر يبقى يجلد جلدات نكال حتى يؤدب، فلا يقع في مثل اللي بيقع في هذا الشيء. ممكن الناس يضحكوا عليه، يستظرفوا الصنيع منه وبعدين يقلدوا، يبقى في مجلس قاعدين بيقلدوا استظراف، كل واحد يستظرف نفسه، يقعد يعمله شوي، يجي المحتسب، يجي الشرطي، يجي غيره، ينظر دول لا دول بيهزروا ما بيشربوش، هيفرق بين انسان واخر ازاي؟ يبقى هنا لا يجوز لاحد انه يقلد هؤلاء، يقول انا كنت بقلد، انا مش شارب شيء، فيعذر حتى لا يصنع مثل ذلك. برضو ان الصغار، الصغير لما يرى هذا الشيء، يشوف اللي بيشرب الخمر وماشي ازاي وناس بتضحكوا عليه، يحب هو يضحك الناس وراها يقلد. وقلنا ان من الاسباب لشرب الصغار المخدرات والسجاير وللخمور ان التقليد للكبار، وان يظن بهذا الشيء هيبقى الناس يحبوه قريبا من الناس بانه يفعل. فاذا كان الكبير يفعل يقوم يجلد الحد، اذا كان شرب الخمر قام عليه الحد، اذا كان بيقلد وبيستظرف يعمل هذا الشيء يقوم يجلد جلدات نكال تعزيرا. يقوم الصغير يخاف، ما هو يا يقع في دي يا يقع في دي، يبقى يخاف من ان يكون مثلهم. في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، حديث صحيح. وكذا يعزر من حضر شرب الخمر، يعزر يعني لو مائدة قاعد عليها مجموعة من الناس، ناس بيشربوا ناس ما بيشربوش بس قاعدين معهم، اللي بيشرب يقام عليه الحد يجلد 80، الذي لا يشرب بس جالس معه ما نهيتوش ليه قعدك معه على هذا الشيء، يعذر أيضا. يبقى دول يضربوا الحد، وهذا يعذر يعني يضرب ولكن لا يوصل بضربه إلى الحد. لحديث ابن عمر مرفوعا لعن الله الخمر، مرفوع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، كل هؤلاء لعنه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا الخمر عرفنا اللي فيها، لكن يقول لنا يحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ. العصير هنتكلم عنه في موضعين، هنا وفي كتاب الأطعمة والأشربة في آخر منار السبيل، يبقى هنقسم الكلام عنه حسب ما يجي في المواضع بتاعته. لكن هنا بيكلمنا إن العصير، عندك عصير قصب، عندك عصير عنب، عندك عصير النبيذ. كلمة نبيذ زي ما ذكرنا قبل كده مأخوذة من النبذ، النبذ النبذ معنى الإلقاء، نبذت الشيء ألقيته. فلما نقول كانوا يشربون النبيذ الصحابة، معناه أنه الشراب إحنا اللي عندنا شاي وعندنا قهوة وعندنا، ما كانش عندهم هذا الشيء. فكان يشرب شراب، إيه شراب يشربه؟ كان يجيب التمر وينقعه في مياه زي اللي انت بتعمله في رمضان تسميه خشاف، أنا يشرب خشاف. فكانوا يجيب التمر ينقعه في مياه وشربه، الزبيب ينقعه في مرة وفي مياه ويشربه. فإذا تغير كان يحذره من النبي صلى الله عليه وسلم، اشرب هذا النبيذ بس إذا اشتد وأخذه شيطان خد بالك ما تشربوش وإلا يصير مسكرا فتستحق أن يقام عليك الحد بذلك. لنا في العصير هو هذا النبيذ إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ، ولم يطبخ يحرم العصير. يحرم يعني كأنك لو جبت تمر وحطيته في مية وسبته يوم، إما أن هو يغلي سموه غلى ونش، نش يعني عمل رغاوي فوق عمل رغاوي، أو ما حصلش حطيته في التلاجة ما حصلوش هذا الشيء. فبيقولك إن بعد 3 أيام حتى لو لم يغلي ولم ينش، الغالب إنه هيبتدي يتحول لمسكر، يبقى سواء ان هو غلى ولا ما غلاش ما تشربوش بعد 3 ايام ما تشربوش، لانه الغالب انه يتحول الى مسكر. هذا معنى كلامي يحرم العصير اذا اتى عليه 3 ايام ولم يطبخ، لم يطبخ وان لم يغلي. يبقى كانه العصير اذا طبخ بيتجاب العصير يتغلى على النار ويتبخر يتبخر لغايه ما يبقى مربى في النهايه، يعني ان شاء الله سنه ما فيش مشكله في المربى طالما انها بتحفظ بهذا الشيء. يبقى هذا الطبيخ انها طبخت او انه لم يغلي. لم يغلي بمعنى لم ينش، ما ظهرتش رغاوي فوقه وابتدى يبقى عليه اشياء ريم ابيض كده على الوش. اذا كان لم يطبخ ولم يغلي يحرم بعد 3 ايام لحديث اشربوا العصير ما لم يغلي. ما لم يغلي ولدى عن الصحابة مثل هذا المعنى إنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الألباني لم أقف عليه، أخرجه النسائي عن الشعبي بإسناد صحيح، قال اشربه 3 ايام إلا أن يغلي إلا أن يغلي. وعن ابن عمر في العصير قال اشربه ما لم يأخذه شيطان، ما لم يأخذه شيطان. قيل وفي كم يأخذه شيطان؟ قال 3. قال 3. مسألة 3 ده اللي كان عندهم، كان الآن ما نقدرش يعني نقول 3 3، بيختلف باختلاف البلدان وباختلاف أحوال الجو في الصيف وفي الشتاء وباختلاف الطبائع الأشياء اللي مولود. فهو بيذكر أنه خلال 3 أيام بيكون هذا العصير مش هيتحول لخمر عندهم الغالب الغالب، لكن إذا غلى إن شاء الله بعد يوم واحد يبقى لا يجوز له أن يشربه. الآن لو إن جبنا والله هذه العصائر وتحطت عليها مواد حافظة وعرفنا بالعادة إن ما بيجرهاش حاجة، تقعد بالمادة الحافظة لمدة 3 شهور، المادة الحافظة لمدة 6 أشهر يبقى لا شيء، يجوز شربها، يبقى غير مقيد بال3 أيام. 3 أيام ليه؟ عشان في زمانهم كان بعد 3 أيام بيتتحول لخمر، ما كانش عندهم شيء يحفظون. إذا عرفنا بالعادة إن هذه تتحط في الفريزر وتتحط في التلاجة العادية بتقعد لها 3 أيام 4 أيام 5 أيام من غير ما يجرى لها حاجة، ما فيش مانع من هذا الشيء. يبقى الأمر 3 أيام ما هوش قيد، يبقى لازم 3 أيام فيها. الأمر راجع لعلة الإسكار والتخمر. حولت الى خمره يبقى لا يجوز شربها ولو بعد يوم واحد ولو بعد ساعه واحده، لا، ان هي ممكن تقعد في التلاجة ليومين 3 4 من غير ما يجرى لها حاجه يجوز شربها على ذلك. يبقى هنا هتلاقي ان ال3 ايام كقيد ذكر مذكور عن الصحابه، اما كفعل فمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح ان الفعل ليس قيدا، الفعل ليس قيدا، يبقى يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد 3 ايام يرميها او يسقيها الخادم، ليس هذا قيدا ان بعد 3 ايام لابد انك تفعل هذا الشيء، لا، العله مقيده او العله راجعه للاسكار او التحول الى خمر. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب. ينبذ له زبيب يعني ايه ينبذ له زبيب؟ ينقع له، ينقع عليه بمية يحط عليها زبيب وبعدين يسيبها تبرد على المغرب في رمضان يشربها صلى الله عليه وسلم، او اذا كان في الشرب بتاعهم هذا الشيء. هنا الصورة بقى يقولوا لنا ايه؟ فيشربه اليوم والغدا وبعد الغد يشربه. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبوا له الميه يحطوا له فيها حبيبات الزبيب وبعدين يسيبوها تسقع، يسيبها في الهواء تسقع في الهواء، ما كانش عندهم لا ثلاجات ولا غيره. فانه كان يشربها هذا اليوم صلى الله عليه وسلم، وبكره يشربها، وبعد بكره يشربها صلوات الله وسلامه لغايه مساء اليوم الثالث او ليله الثالثه. ثم يامر به فيهراق او يسقى الخدم، فيهراق او يسقى الخدم. هنا كلمة يسقى الخدم إما على المعنى الحقيقي في ذلك وإما على المعنى المجازي. في معنى المجاز معنى يبادر الفساد، يعني الحقوا اشربوه قبل ما يفسد هذا الشيء. برضو في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغدا، والليلة الأخرى، والغدا إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. سقاه الخادم أو يعني هو كان بيشربه لغاية اليوم الثالث، وبعدين حيدخل عليه وقت العصر في اليوم الثالث كأن هو يعرف صلى الله عليه وسلم، يعني تورعا تورعا. وإلا لو كان مسكرا فلا يجوز لا يستخدم ولا غيره يتكب ما يتكب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان نوع من ورع منه صلى الله عليه وسلم تورع منه فكان لا يشرب بعد ذلك. طيب يكبه يكبه زي كما أسكرش وهوش مسكر يبقى هذا حرام إن الله لا يحب المسرفين وهذا من التبذير والإسراف يرمي ذلك فكان يسقيه يبقى هو كان مصنوعا له. لو إن اللي صنعه للنبي صلى الله عليه وسلم من أولها خلص قال خدم لك مش عامل له تاني انا بدي لك عشان انا عشان اخذ بركات انك انت تشربه تدي لي الخادم مش عامل تاني. لكنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ادب عظيم وجم في قبول الهديه يا انسان يعطيه ثوبا ياخذ الثوب ويلبسه هو صلى الله عليه وسلم يطيب نفس هذا الانسان. يمكن الثوب يشغله عن الصلاه في بعض الوان فيه شيء شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه ممكن او يخلع ثوب يدي لاي انسان. لكن صاحب الصبح يتضايق ده ضرع عم تقولك يا رسول الله تدي لي فلان لا تمدوا لي انا اول. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه لصاحبه يقول هذه ألهتني عن صلاتي آنفا ائتوني بأم بجانية أبي جهم. أبو جهم كان عطيله هذا الثوب الثوب ده يعني شغل النبي صلى الله عليه وسلم ألوان موجودة فيه شغلوا عن الصلاة وهو يصلي سبح في الثوب فنزعه ورجعه لصاحبه ما ادهوش لحد تاني لصاحبه وعلشان يطيب نفسه ما يتضايقش أنا اديت له هدية طب ردها لي ليش معنى بيقبل من غيري فقال له لا اديني الثوب التاني بتاعك أنا عايز الثوب الفلاني ده الذي عندك عشان يطيب نفسه. فهذا من هذا الباب أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنسان يعطي أو يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من النبيذ أو في البيت ينبذون له النبيذ وكل امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان لها من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوم اجتمع له تسعة نسوة فيوم من تسعة أيام فيوم ما تقول له أنا صنع لك هذا النبيذ طيب أنا أعلى عندك الذي حشربه والدين الخدم يضيق في نفسها هذا الشيء. فإذا كان يشرب من اليوم وكان كل يوم يمر على نساء صلوات الله وسلامه عليه جميعهن يكلم هذه ويكلم هذه يسلم عليه نادع لهن فكان إذا مر تسقيه من نفس اللي شربته مبارح لغاية ثالث يوم يقوم يكتفي لا كفاية بقى وزع الباقي على الخدم عشان لو قعد لبكرة حيبوز هذا الشيء. فهذا من أدبه ورحمته وحنانه صلوات الله وسلامه عليه. في لفظ في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء. سقاء اللي هو الوعاء من جلد ده السقاء ده السقاء اللي هو إربة من جلد ده السقاء من ليلة الاثنين يقول شعبة من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين إذا معمول بالليل ليلة الاثنين يعني حد بالليل وبعدين يشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر والثلاثاء إلى العصر فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه يجوز أن يشرب العصير يوم الثاني الثالث وتاخد بالك أن حسب نوع هذا العصير أنه يفسد إنه. في الماضي والله في بلد زي المدينة كان التمر ممكن يقعد 3 أيام وتمر المدينة أنواعه أنواع عظيمة وجيدة فممكن يكون في مكان آخر الحالات بتفسد. أنت ممكن الفاكهة بتاعتنا في بلدنا هتجي الفاكهة نار تفسد على بالليل ما بالك لو حطتها في مية وتعمل فيها إيه هنا بحسب البلد حسب ممكن يكونوا بتوع الزراعة حطوا فيها المبيدات وحطوا فيها الهرمونات وبوظوها فتأخذ الحالة الخيارة تطلع بالليل تبقى صغيرة يتحط لها الهرمون تصبح الصبح قد الداهية الخيارة ويقول لك ما تاكلهاش إلا جرى لك حاجة يبقى هنا مزروعة عشان ما تتاكلش. على ذلك هنا هذا راجع للعادة يبقى ما نقدرش نقيد انه 3 ايام يبقى 3 ايام لا وممكن يكون تمر غير جيد ويتحط في الشيء والجو حر جدا على بالليل كان الخشب يتحول لخمرة يبقى على ذلك لا. اذا كان العادة تدل على انه في اقل من 3 ايام يتخمر يبقى لا يجوز شربه. اذا كان العادة تدل انه لا من الممكن نحط فيه مواد حافظة ويقعد في التلاجة يقعد اكثر من ذلك يبقى حسب العادة الراجع. بيقول لنا ايضا يحرم عصير غلا كغليان القدر. يحرم عصير غلا كغليان القدر فهمت كلمة غلا يعني الكباية ولا الكوز اللي جواه العصير تلاقي فوق رغاوي بقى رغاوي بتدي عامل عم يظهر فيه كأنه يغلي كأنه أثار كأنه يغلي بأن قذف بزبده نص عليه يعني ابن أحمد ما تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم. علمت رسول يعني انه عرفت ذلك انه في ديان معينة بالصوم عليه الصلاة والسلام فتحينت فطره بنبيذ صنعته في لباء. النبي صلى الله عليه وسلم صائم تأخذ ثواب تفطير الصائم فأحب أبو هريرة ان يأخذ هذا الثواب. قال فتحينت فطره بنبيذ صنعته في لباء. فاكرين لباء اللي هو القرع العسلي، القرع العسلي، ودي كانت من الأوعية بتاعتهم، من ضمن الأوعية بتاعتهم أن يجيب القرعة العسلية يشيل رأسها وبعدين يقورها يأكل اللي جواها ويستخدمها كإناء كإناء. فكان يحط فيه المية، يحط عليه التمر، بس كان مشكلتها تسخن بسرعة يتحول لخمر بسرعة الذي يوضع بداخله. فهو يعني أحب أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم فصنع له ذلك، ثم أتيته به فإذا هو ينش، يعني ما لحقش يصنعه، كان بسرعة ينش، يعني ظهرت عليه رغوة من فوقه، فلما شافه النبي صلى الله عليه وسلم وجده أنه تحول إلى خمر، فقال اضرب بهذا الحائط، اضرب الحائط ارميه كب، فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يجوز شرب ذلك، لا هدية ولا غير هدية، ما يجوز ذلك. إن طبخ قبل غليانه وإتيان الثلاث عليه حل إن ذهب ثلثا. هنا النبيذ إذا طبخ أو العصير، معنى طبخ اتحط مثلا تمر، اتحط في مية واتحط على النار يغلي، هيعمل مربى منها من البلح أو نحو ذلك. فهو بيقول خد بالك إن في مرحلة من مراحل الغليان بيكون هو صار خمرا فيها، وبعد كده يوصل لمرحلة ثانية بعدها بيبقى مربى وما بيبقاش. وكانوا يعملوا هذا الشيء في العسل، يجيب العسل ويمكن يحط عليه شيء وبعدين يحط عليه مية ويحطه على النار ويغلي يغلي يغلي لغاية ما العسل في النهاية يبقى غليظ القوام، عامل زي بلك كده، عامل زي بلك. وكانوا يحبوا يأكلوا ويغمسوا على هذا الشيء. فيقول لنا إذا طبخ قبل غليانه وإتيان الثلاث عليه حل إن ذهب ثلثا، يعني يتحط على الغلية المية مالية الإناء فضل يغلي لغاية ما تلتها، بس تلتها يقول لك إذا وصل للتلت يجوز لك إنك تشربه على ذلك. وكانوا يسمونه الطلاء، الطلاء، لأن أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثا وبقي ثلثه، رواه النسائي ومثل عن عمر وأبي الدرداء. وقال البخاري رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، يبقى الأنبذة اللي بتغلى على النار حط فيها تمر أو غيره بعدين، أو العسل اللي يتحط عليه ماء وتحط على النار يغلي حوله لحاجة اسمها الطلاء، كان يشربونها. ويقول لك إذا ذهب منه الثلثان وبقي الثلث يبقى ذهب شيطانه، يقصد ذهب منه الخمر، يعني ذهب منه الخمر. قال وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف. هنا حسب العادة، حسب العادة إن الحاجة اللي بنحطها على النار بعد مثلا تغلي يقول لك حطها وتغلي مدة ساعة، حطها تغلي نص ساعة وبعدين شيلها من على النار. إذا كان قبل ذلك هي مازال فيها شيء تخمرت توصل درجة تخمر شربها يسكر، هذا مسكر لا يحل أن يشربه، يبقى بحسب العادة في العصائر ونحو ذلك. قال أبو داود سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثا فقال لا بأس به. قال قلت إنه يقولون يسكر، قال لا يسكر، ولو كان يسكر ما أحله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا إذا كان والله على هذا الوضع ونوع معين من أنواع العسل إذا اتغلى على هذا الشيء صار مسكرا يحرم، يبقى العادة اللي تدل الإنسان إن هذا الشيء يصير مسكرا أو لا يصير مسكرا. قال الشافعي في الأم في حد الخمر ذكر عن قبيصة بن زؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شرب الخمر فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به الثانية فجلده ثم أتي به الثالثة فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده ووضع القتل. هنا بيذكر الإمام الشافعي يعني إن هذا الحديث هل يجب العمل به؟ عمل إنه إذا شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه، هل يجب هذا الشيء؟ وهل القتل هو حد من الحدود ولا القتل يكون تعزيرا؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك يبقى يفعل الذي أمره، كونه لم يفعله عليه الصلاة والسلام دليل على نسخ الوجوب، على نسخ الوجوب، يبقى لا يجب أن يقتل شارب الخمر وإن جئ به بعد الرابعة أو الخامسة، ولكن يجوز، ولكن يجوز للحديث الأول الذي قال فيه فاقتلوه صلى الله عليه وسلم عليه. ويفرق بين إنسان وإنسان، كان إنسان داعية لذلك شرب الخمر، إنسان مفسد ويفسد الناس ويتلف الشباب ويؤتيهم بما يفسدهم من خمور ومن حشيش وغيره، يجوز أن يصل به بالتعزير لغاية القتل، يجوز أن يصل به الحاكم في التعزير إلى القتل. قال الشافعي والقتل منسوخ، والقتل منسوخ، ومعنى منسوخ بمعنى انه الوجوب، نسخ أنه لا يجب أن يقتل وإنجاز التعزير في ذلك. ثم ذكر الشافعي عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يعني عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. وجاء عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرج عليهم قال إني وجدت من فلان ريح شراب الطلاء وأنا سائل عما شربه، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر الحد تاما. ما أنتم تسمعوا يتمشوا لكن الرسول نشر. قلنا أن عمر رضي الله عنه يقول إني وجدت من فلان ريح شراب الطلاء، لقى فلان شام من بقه ريحة شراب، فالحسأل أشوف اللي شربه ده إيه، إذا كان مسكرا أقيم عليه الحد. فجلده عمر الحد تاما لأن شرب الطلاء كأنه عارف أن هذا الطلاء مسكر وشربه، فعمر شام ريحته منه فقال والله حنسأل عن هذا الشيء، إذا كان مسكرا جلدته فجلده الحد. يبقى هنا الطلاء ما داش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الطلاء مسكر ولا مش مسكر، حرام ولا حرام عليه الحد ولا ما عليهوش، مش ضمن الأصناف الخمسة اللي ذكرها أن يكون منها، إنه لما كانش عمر الحسأل إن كان يسكر ولا لا يسكر، فدل على أن أي شيء يسكر الإنسان طالما أنه يعرف أن هذا مسكر وشربه يقام عليه الحد بذلك. يقول الشافعي ولا نحد أبدا أحدا لم يسكر حتى يقول شربت الخمر أو يشهد عليه به. يعني كلام الشافعي يقول إن إنسان أنا مش شايف فيه حاجة ولا عقله ذاهب ولا شيء حقيم عليه الحد ليه؟ يبقى هنا لا، لغاية ما هو يقر على نفسه. يبقى هنا إمتى يقام عليه الحد؟ بإقراره على نفسه إنه شرب الخمر أو يشهد به عليه، يعني أو يشهد به عليه اثنان من الرجال من أهل العدالة يشهدوا فلان شفناه بيشرب الخمر وسكر من ذلك، أو هو يقول شربته ما يسكره، أو يشرب من إناء هو نفر فيسكر بعضهم فيدل على أن ذلك الشراب مسكر. المعنى مجموعة حاطين قدامهم كاس وكل واحد في له كباية اللي فاضية واللي مليانة كلهم شربوا منها، بس بعضهم عقله ذهب والبعض لا، مين يقام عليه الحد؟ الجميع، الجميع، طالما إن هو الإناء ده مسكر فلان سكر وفلان ما التاني ما سكرش هيسكر بعد شوية فيقام الحد على الجميع. هذا كلام الشافعي، الحديث بقية المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.